والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحالة الأولى، لازلنا الصورة الثالثة، الصورة الثالثة وهي ورود العام واحد والمخصصات. عفوا، الصورة الثانية لازلنا الثانية والمخصصات بينها النسبة من وجه. المخصصات النسبة بينها من وجه، فعام واحد، عام واحد والمخصصات النسبة بين المخصصات من وجه. فمر بنا أن السير خيبنا على التعارض وخلافا في مقتضى التعارض وحالة التعارض، رتبة واحدة ورتبتين مرة. بينما العراقي والنائني ذهبا إلى أن المخصص الأسبق زمنا هو يعول عليه، يقلب النسبة، بينما السيد خوي اعترض عليهما بأن المخصصات بمثابة أنها من متكلم واحد، فلا يعول على الأسبقية. ومن ثم في موارد أخرى، باب آخر وهو دوران المخصص بعد العمل بالعام في منطقة الخاص، يدور الأمر بين التخصيص أو النسخ، يبنى على التخصيص للناس لفرض عدم الاعتداد بالزمن، ولو اعتد بالزمن لكان نسخ، لأن العام عمل به في منطقة خاص، ثم أتى بعد زمن مثل عام صدر من النبي صلى الله عليه وآله، ثم صدر المخصص من الباقرة والصادق. وهذه الفترة كيف فيكشف عن تخصيص أو يكشف عن الناس؟ الأغلب يبنون على التخصيص لا على الناس، وإن تفاوت الزمان. وليس ذلك إلا لأن الأدلة تعتبر هي مجتمعة دفعية مؤتلفة في اللوح التشريع، اللوح المحفوظ. هذا المطلب مر بنا أنه مطلب كلامي متين ومهم في نفسه، في مهم يستفاد منه في أبواب في الفقه أو الكلام أو التفسير أو كثيرة، صحيح. ولكن هذه القاعدة الكلامية ممكن البناء عليها أنه بمعنى إلغاء كل خصوصيات الدلالة، بحيث المنفصلات نعتبرها متصلات بهالمقدار ما يلتزم به. والسبب في ذلك انه يدخل على خط قاعده اخرى. دائما في البحوث الفقهيه وحتى البحوث المعرفيه الكلاميه او اي بحوث في علوم اخرى دينيه او غير دينيه، على حال يجب عدم الاقتصار على النظر لقاعدة واحدة، ربما تدخل قاعدتين ثلاث تتداخل بشكل منسق ومنظم، النتيجة تكون ليست على وفق قاعدة واحدة بل وفق جمع وتوليف ثلاث قواعد. مثلا واحد لازم يلتفت لهجه هنا، هذه القاعدة وإن كانت موجودة لكن في قاعدة أخرى بعد. ما هي قاعدة أخرى؟ أن النطق الرسمي، الإبراز الرسمي من الشارع، يعني بما يشمل الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، النطق الرسمي هو تفعيل للإنشاء. هذا تفعيل الإنشاء يجب أن شوية نمكث عنده عساس يفيد في أبحاث كثيرة. تفعيل الإنشاء غير الحكم الفعلي. شلون غير الحكم الفعلي؟ يعني في إنشاء مجمل أصلاً لم يبرزه الشارع، مثل الحين من باب المثال لوائح قانونية في البرلمانات البشرية قبل أن يصوتوا عليها أو قبل أن يعلنوها رسمياً. هذا إنشاء موجود بس مجمل، مجمل. متى يفصل؟ متى يفعل؟ إذا نطق به رسميا. هذا التفعيل يعني معناته القانون الإنشائي ساري المفعول، إذا وجد له موضوع تصير كذا. فتفعيل الحكم الإنشائي يغاير الحكم الفعلي. الحكم الفعلي بعد تفعيل مرحلة الإنشاء وكون مفعول ساري وحكم ساري وكذا، ينوجد موضوع جزئي لهذا الكلي فيتولد حكم جزئي لموضوع جزئي، ذلك الحكم الجزئي للموضوع الجزئي يعبر عنه حكم فعلي. فهناك فرق بين الحكم الفعلي وتفعيل الإنشاء. تفعيل الإنشاء حكم كلي، يبقى كلي، قضية حقيقية فعلت، يعني يقال الآن في الشريعة مدون. فتفعيل الإنشاء يختلف عن الحكم الفعلي، تفعيل الإنشاء يسبق الحكم الفعلي. يعني تفعيل الإنشاء يعني جعل حكما كليا رسميا. وهذه قاعدة، قاعدة مهمة. ومن ثم أدنى ما يقال لصلاحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاحية أوصيائه صلوات الله عليهم في التشريع، أن بدون إبراز النبي، وهذا مقام عظيم، وبدون إبراز الأوصياء للأحكام الشرعية للناس ما تكون الأحكام الإلهية رسمية، ما تفعل. وهذا دور تشريعي، هذا أقل ما يقال دور تشريعي لسيد الأنبياء ولأوصيائه، مع أن المسلمين قاطبة قامت الضرورة عندهم على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع، بمعنى أنشأ بعد، مو فقط أبرز ونطق وفعل، بل أنشأ أيضا تشريعا، وهي الصلاة الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية في الفرائض اليومية، أو الركعة الثالثة في المغرب. هذه بضرورة المسلمين سنة من سيد الأنبياء، أقحمت في الفريضة اليومية، لا يخالف فيها أحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صلاحية التشريع تبعا في طول وتبع نعم يعني شارعية الباري تعالى. على أي حال، فإذا عندنا قاعدة لا بأس شوية دردشة قانونية مهمة في الفقه تفيد البحوث الكثيرة في أبواب الفقه وأبواب الأصول. الآن من باب المثال على أساس نلاحظ مراتب الأحكام، مراحل الأحكام عجيبة غريبة كثيرة. الآن مثلا قانون الدستوري، قانون الدستوري ليس من صلاحية الوزارة أن تعمل به مباشرة، سبحان الله، بل لابد من دور البرلمان أن يولد أحكاما من الدستور. عادة أحكام الدستور عمومها وسيع جدا، وسيع. البرلمان يولد أحكاما أيضا عامة ولكن دائرتها أضيق من الدستور. ليس فقط دور البرلمان، هذا مو برلمان، هذه أدوار المشرعين سواء كانوا بشر أو كانوا سماويين، هذه لغة القانون، طبيعة نظام القانون. ولكن إنما نشرحه على صعيد البشر ربما أسهل وضوحا. فالبرلمان ليس فقط يولد أحكاما، وهذه طبعا كلها بحوث في أصول قانون، هذه البحوث كلها في أصول قانون. ما الأمس قضية مثال متكلم واحد، أو اليوم هذا قاعدة ثانية. نعم، البرلمان يعني هسه مو قصة برلمان، قصة المشرع اللي يأتي في الرتبة الثانية، ما هي نسبته مع المشرع في الرتبة الأولى؟ النكتة هي هاي. هنا المشرع الثاني يعني كالبرلمان، أو قل سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الله، دوره ليس فقط توليد أحكام أضيق دائرة من الأحكام الأصول الدستورية فقط، لا، دوره الموازنة بين عمومات متعددة فوقية في الأصول الدستورية. قد يدمج أصلين ثلاثة أربعة خمسة بحسب من الأصول الدستورية، يدمجهم في حكم ذو دائرة أضيق. فهذا الحكم الذي هو ذو دائرة أضيق في الحقيقة وليد عدة قواعد دستورية مدمجة، وذلك صار ضيق بعد، صار في قيود بمثابة الخاص. فدور المشرع الثاني وهي ضرورة في علم القانون، من ثم هذا ذكرنا في كتب العقائدية أن هذا ضرورة لممارسة سيد الرسل صلاحية التشريع. ما يمكن يقول لا، طبيعة علم القانون هكذا، أن الرسول بالضرورة ينشئ، والأئمة بعد الرسول كمشرع ثالث بالضرورة يمارسون نفس القضية، لأن هي القانون طبقات تبدأ من عمومات وسيعة تضيق شيئا فشيء. فالمشرع الثاني افترضوا وزارات، كذلك بالنسبة إلى البرلمان أيضا هذا المشرع الثاني وهو الوزاري أيضا يسن قوانين وزارية. خب شو الفرق بين القوانين الوزارية وقوانين البرلمانية؟ نفس الكلام، أن القانون المقنن الوزاري يلاحظ منظومة من قوانين البرلمان والدستور، يعني كما في الله عز وجل بلا تشبيه مع الرسول، يقوم الإمام أمير المؤمنين بتوليف سنن نبوية وفرائض إلهية ضمن تشريعات علوية تلقائية. هذه ضرورة، ضرورة، لأن الحكم ما يتنزل، إلا بالرقاق يعني يعني يكون دائرة أخص فأخص. هذا الأخص وأخص ليس فقط تولد ساذج كما مر بنا، بل دمج بين موازنة الأحكام. بس هذه الموازنة في فرائض الله لا يقوى عليها إلا رسول الله. ثم الموازنة بين فرائض الله وسنن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يقوى عليها إلا الأوصياء. إن علم يريد لهم علم جبار لدني من الله، طبيعة المعادلات صعبة ومعقدة جدا. أدنى أي خطأ يسبب فساد في الأرض وفساد في العباد وفساد في التكوين. فمن ثم نحتاج العصمة. على أي حال هذا برهان قانوني لضرورة العصمة في تشريع السماوي المثالي النموذجي. فتتنزل في الحقيقة دور الفقهاء هكذا، بعد الأئمة وبعد الله ورسوله والأئمة يجي دور الفقهاء. دور الفقهاء يواصل تشريع، بس التشريع ضمن خيمة الله ورسوله والأئمة، دي مساحة المرأة. وإذا كل ما يكون الفقيه متضلع عارضة، مثل عن ترية الشيخ جعفر كاشف وطن مثلا اخطبوط رحمة الله عليه، ومنها القبيل صاحب الجواهر جو محقق حلي الشيخ الطوسي، بعض الفقهاء عنتريين يعني عندهم عندهم إحاطة وعارضة قوية جدا، يعني عارضة كثيرا. هي على كل المناهج الفقهية أو المهارات الفقهية عند الفقهاء تختلف، بس دي المهارة اسمها المعارضة الفقهية، الإحاطة الفقهية عندنا، العارضة الفقهية عندنا، الذوق الفقهي، هاي كلها يختلف عن بعضها البعض، والذوق العرفي أو الذوق الأدبي. ولما جرى دي مهارات 5-7-10 مختلفة عن بعضها البعض. فنعم جملة من الفقهاء عندهم هذه الخاصية، على كل في خواص أخرى، الصناعة الفقهية، الدقة الفقهية، دي أمور أخرى، التطبيق الفقهي، تسجيل الفقهي، مهارات كثيرة في الفقه، في الفقه أو علوم أخرى. بهذه المنهجية لازم نلتفت لها. سنحن شرحنا هذه أصول القانون ونكاته. اليوم اللي ذكرناه شيء جديد الآن مر بنا، إلا نام لأن بعض الأحيان الأفكار تنوم، ولا استيقظ في نكتة جديدة. الدمج ذكرنا معذرة ما أصيل أدوية الأخوة، بس المقصود أن بعض الأحيان تكرار بعض المطالب يجي وجبة جديدة مطوية في الوجبات المكررة. أيضا نكتة أخرى في هذا المطلب، نحن قلنا تفعيل الإنشاء، كل هذا تمهيد لحين نشرح بعد نكتة جديدة. تفعيل الإنشاء، تفعيل الإنشاء الآن شوف لاحظ القوانين الدستورية تحمل نطف ما لا يحصى من القوانين البرلمانية، نطف كروموسومات بيوضات ما شئت بعبر، يعني على أساس تصوير المطلب. ويتزاوج كما مر بنا، يتزاوج القوانين كروموسومات مع بيوضات. أنا أعبر التعبيرات اسمحوا لي على أساس أقرب الفكرة، ولا ما تتقرب الفكرة. فلاحظ هذه الكروموسومات والبيوضات الموجودة في القوانين الدستورية إذا ما تتزاوج ما يصير تفعيل، ما يصير تفعيلها للطبقة الثانية من القوانين، ما يصير تفعيل إنشائي، يصير إنشاء مجمد، شبيه إنشاء مجمد مطوي في أرحام وأصلاب الطاهرة من الأصول من أصول تشريع الله. هذه أصلاب طاهرة وأرحام طاهرة. هذا نوع من تجميل، يبقى نوع من الجمود، بس يحتاج إلى تفعيل توالد. نيجي إلى الطبقة الثانية من النسل، نسل الأقوانين. أيضا كذلك في أصلابها وأرحامها المطهرة، طبعا بالنسبة للتشريع السماوي مو التشريع المدني البشري، هذه الأصول التشريعية أيضا في أصلابها وأرحامها ما شاء الله من نسل القوانين، بس مجمدة بعد ما تفعل، هي فعلت ولدت صار لها دبيب على أرض التشريع النسل الثاني. لكن النسل الثالث بعده شوف إذن الآن ما فعل يعني تفعيل الإنشاء ما صار. يجي إلى المشرع الثالث، ولد المشرع الثالث القوانين الوزارية من تزاوج النسل الثاني آباء وأبناء، ولد النسل الثالث. هذا النسل الثالث لكي يتولد منه النسل الرابع، قوانين البلدية، قوانين الشعب الإدارية، النسل الخامس أيضا لابد من تزاوج نطف الأصلاب الطاهرة في الأرحام المطهرة، وعن كلامنا بالنسبة للشريعة السماوية، إلى أن يأتي إلى دور النسل الخامس. وجود تولد النسل الخامس يصير تفعيل. نلاحظ أن الأحكام فيها تفعيل وتوالد، وكل متولد من طبقة من الأحكام قبل أن يتولد، قبل أن يبرز لمن أسند الشارع إليه صلاحية الإبراز، هذا الإنشاء مجمد بعد غير مفعل. يعني لولا الأئمة عليهم السلام ما فعلت كثير من الأحكام. الذي يحيي فرائض الله ويحيي فرائض سنن النبي صلى الله عليه وآله هم الأئمة عليهم السلام. كذلك كل إمام هو يحيي لمن قبله حتى الشرائع من قبله، كل إمام لسنن بعد في ظل وتبع لفرائض الله وسنن النبي. وطبعا أعلاهم سيد الأوصياء سنن لي نوح، أيضا لي نوح هيمن على الأحد عشر أمير وتشريعاته بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهلما جرى. إذن هذا أيضا مطلب آخر، الإبراز والنطق الرسمي ليس نفكر هو طبقة واحدة. النطق والإبراز والتشريع، تشريع إنشاء ثم النطق، هذا ليه طبقات في القانون، مراحل القانون ليه طبقات. طبعا هذا اللي نشاهده في القانون هذا نفسه في الفيزياء هم موجود، سبحان الله، في الكيمياء موجود، في العلوم الأخرى موجودة، بس نوضحها بشكل واضح في الفقه، ولا في أصول الفقه موجودة، في علم الكلام موجودة، هذا المنهج الهرمي والطبقاتي موجود في كل العلوم منهج. هذا يا أخوان أحد أبواب علم أصول القانون. مرارا كرام مر بنا أن أصول الفقه يحتوي على علمين وليس على علم واحد، علم أصول القانون بحوث ثبوتية، علم دليلية الدليل بحوث إثباتية. قديما يسمون أصول القانون إلى زمن الميزنائي يسمونها المبادئ الأحكامية حتى السلخوي، أما حديثا هذه البحوث تطورت أكثر تبلورت حتى في علم القانون الأكاديمي، يعبرون عن هذه الخاصية البحوث الثبوتية في المبادئ الأحكامية يعبرون عنها أصول القانون. الدكتور عبد الرزاق السنوري مع دكتور آخر ألفوا قبل 60 سنة 70 سنة كتاب، أول كتاب، وجد حتى الغرب هم ألفوا، يعني أكو يعني ربما تقدم للشرق حتى على الغرب في علم القانون، حتى القانون الوضعي والأكاديمي كما ينبه على ذلك هذا السنوري. أصول القانون غير أصول، يعني هو طبعا يعتبر غير أصول فقه القانون، بس هو الصحيح لا، أصول فقه يحتوي على علمين، علم أصول قانون البحوث الثبوتية، وعلم المبادئ الأحكامية، وعلم أصول الفقه الفهم الاعتبار كليهما. على أي حال، فهو السنوري مع الدكتور الآخر يذكرون بأن هذا علم تو ولد نطفة صغير بعد ما صار حتى مراهق ولا مميز، بعد صغير طبيعي على تعبيره، هو مضمون كلام في كتابة المشترك تأليفا مع دكتور آخر ربما قرابة 70 سنة. أيما كان، فهذا هذا اللي شاهدناه الآن، بحث عن أصول قانون. كيف انظر كيف بحوث أصول قانون الدائم التي موجودة سارية في علم أصول الفقه تؤثر على مباحث أصول الفقه. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا السيد أخوي رحمة الله عليه لما تمسك بقاعدة أن الأئمة بمثابة ضابط قانونيا، بمثابة متكلم واحد كذا كذا، هذا صحيح، لكن أيضا لابد يراعي السيد أخوي ضابطة قانونية أخرى في علم القانون، وعلم القانون هو علم الفقه، وهي ماذا الضابطة الأخرى؟ الضابطة الأخرى أن إبراز القانون وتولد القانون تفعيل له، قبل إبرازه قبل إنشاءه وتولده يكون مجمد نطفة بعده، ليه حظ من الوجود بس حظ عالم الذر أو مو الذر، عالم الأصلاب عفوا الشامخة والأرحام المطهرة والمجرة بالنسبة للقانون. فإذا إذا كان حال كذلك فالسبق الزماني، هنا النتيجة ناخذها الآن في خصوص ما نحن فيه، السبق الزماني تولد، تأخر الزماني تولد، وهذا يرعى لآثار، كما نراعي ضابطة أنهم كمتكلم واحد نراعي ضابطة أخرى، نوازن بين القاعدتين أن التولد الإبراز النطق الرسمي عبارة عن تفعيل للحكم الإنشائي، رسمنة يعني جعله رسميا، رسمنة للحكم. هذه نقاط كلها لابد أن نلتفت إليها. على أي حال، فإذا ما يمكن التوافق مع السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الأسبقية لها دور، لا لها دور. إذا كان كذلك يكون ما ذكره صاحب أو النائمي والعراقي ولاسيما السيد المحقق العراقي سيأكد عليه كلامه صحيح، فتنقلب النسبة في الصورة الثانية من الحالة الثانية. قبل أن نغادر هاي الصورة الثانية نروح للصورة الثالثة. في الحالة الأولى نذكر هذا المطلب بعد تتمكن، إذن ماذا عن دوران الأمر بين النسخ والتخصيص؟ هذا شاهد جاب السيد الخوي، شلون نفسره بين النسخ والتخصيص؟ ما هو هناك مع أنه سبق زمني موجود وعمل موجود بس ما يلتزمون بالنسخ؟ هذا صحيح، من ينفي هذا؟ يريد له الشرح مبسوط، بس أذكر رؤوس نقاطة كي غدا الجلسة نبسطها كلها مرتبطة بأصول القانون. كيف نراعي أن النطق الرسمي والسبق له دور في حين نلتزم بالتخصيص والنسخ؟ كيف السبق؟ عفوا نلتزم بالتخصيص ما نلتزم بالنسخ. بالتخصيص كأنما معية زمانية، نسخ لا فاصل زمني، كيف نلتزم؟ مع أن نقول أنه تفعيل الإنشاء وكذا والحكي هذه الآن الكلام المطول لمر بينا، كيف نلتزم بأنه لا كأنما الزمان ما يعيده؟ ويلتزمون الفقهاء بأن تخصيص وليس ها وليس النص. كيف الشيء؟ عشان رقصة هي تعدن على دي النغمة وتعدي النغمة. طبعا هو القواعد تخلي الحركة مترقصة، مترقصة يعني تتجاذبها زوايا وضوابط. يعني فكروا فيها كيف يصير، كيف يصير من هو استشهد يصير الخل، كيف يصير أنه تخصيص وليس ناس، مع أنه تفعيل الرسمي للدليل المتأخر بعد ذلك. كيف يصير تخصيص، كيف يصير تخصيص وليس بالناس؟ تخصيص يعني كانما في زمن واحد في فترة واحدة. فكر فيها لها جواب. قاعدة ثالثة تدخل على الخط، هي من يصير قواعد ثالثة ولما زاجك وكنتم أزواجا ثلاثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.